أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الشرط الرابع الذي هو اعتبار أن يكون المبيع عينا أو شبه عين، والذي قلنا إن عليه أدلة ثلاثة ثالثها النصوص، وكان الكلام بعدما بينا أن الروايات الأخرى تدل عليه في رواية أبي بكر بن عياش التي قال فيها سمعته يقول من اشترى شيئا فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. فقد يقول قائل إن لفظ الشيء المجعول متعلقا للشراء، والذي هو عبارة أخرى عن المشترى أو المبيع بإطلاقه، شامل لما كان عينا خارجية وما كان مبيعا كليا، وبالتالي وإن كان مورد الروايات الأخرى بحسب لفظ المتاع مثلا أو البيع كما قال، موردها خصوص العين الشخصية ولكن ليست تنفي ما سواها. فإذا دلت هذه على الأعام انهدمت أصل الفكرة ولم يكن من الروايات دليل على اعتبار أن يكون المبيع عينا. هذا أصل الاستدلال. وأما جواب المصنف فرده بأن الظاهر من لفظ الشيء عند إطلاقه هو الموجود في الخارج العين، وليس فيه إطلاق كما ادعيت يشمل الكلي. ولاحظ قول القائل اشتريت شيئا، يدعي المصنف أن ظاهر القول اشتريت شيئا يعني اشتريت عينا، لا أني اشتريت ولو مثل الكلي في الذمة. لا يقال إذا مثلاً إذا اشتريت اليوم نسخة من كتاب المكاسب طبعة كذا كلية، لم تشتري هذه النسخة بخصوصها، قال بعتك نسخة من كتاب كذا طبعة كذا، قلت قبلت، سسلمك النسخة أو لم يسلمك شيء آخر، المبيع كلي. فلست تقول اشتريت اليوم شيئا مثلا، ها اشتريت شيئا ظاهره إرادة شيء خارجي، هكذا يدعي ولك ألا تقبل ذلك. إذن ظاهر اشتريت شيئا وقوع الشراء على الشيء الخارجي الموجود في الخارج، والمبيع الكلي ليس موجودا في الخارج، كل في الذمة وليس في الخارج، فلا يتناوله لفظ الشيء، وبالتالي لا تكون هذه الرواية التي قال فيها من اشترى شيئان من أدلة جواز أن يكون المبيع في خيار التأخير كليا. إن قلت كيف الكل لا يكون موجودا في الخارج؟ الكل هو الكل الطبيعي، وللجزم قطعا بأنه غير مراد مثل الكل المنطقي أو الكل العقلي. الكل العقلي في الذهن، والكل المنطقي أيضا في الذهن، واضح؟ لأنه مقصود به خصوصيات قابلية الصدق على كثيرين. بمعنى بغض النظر، بل كأنه معنى ذهني، يعني هذا المفهوم كل المنطقي هو هذا المفهوم، فهو معنى ذهني، والكل العقلي هو الطبيعي مقيد بالمنطق. يعني الإنسان بما هو قابل للصدق على كثيرين، وفي الخارج لا قابلية للصدق على كثيرين، كل ما في الخارج فهو نفسه وحده حصرا ولا ينطبق على غيره ويمتاز عما سواه. قابلية الصدق على كثيرين ليست في الخارج. وإن شئت قلت المقيد بالخصوصية الذهنية ذهني، فإذا كان كل المنطقي يعني قابلية الصدق على كثيرين، أو مفهوم الصادق على كثيرين أو القابل للصدق على كثيرين، إذا كان كل المنطقي هذا المعنى ذهني، أمرا ذهنيا موجودا في الذهن، فالعقلي الذي هو الطبيعي مقيدا بالمنطقي أيضا كذلك، لأنه معناه تقيد الطبيعي بالأمر الذهني، والمقيد بالذهني ذهني. هذان ليسا مرادين حتما، لا شغل لنا بهما، هذا لا معنى لأن أشتري وأبيع وماذا أي تصرف آخر في الكل بهذين المعنيين. حتما يراد الكل الطبيعي، اشتريت كلية الكتاب، كتاب كذا، كتاب المكاسب، اشتريت كلية القمح، الحنطة وأمثال ذلك، طبيعي مثل كل الإنسان. اشتريت كلية الإنسان في موقع يقبل الشراء من الإنسان في العبيد والجواري. والكل الطبيعي موجود في الخارج، كيف تقول غير موجود في الخارج؟ لأن الكل الطبيعي كما قالوا يوجد في الخارج بوجود إفراده. فإذا كان يوجد في الخارج فيصدق عليه الشيء الذي سلمنا معك أنه مختص بالموجود في الخارج، ها؟ سلمنا أن الشيء يعني في الخارج، لكن قولك إن الكل ليس موجودا في الخارج ليس بصحيح. الكل في الخارج أيضا، فأشمله لفظ الشيء. قلت ليس المراد بالكل في هذا المقام، يعني في باب البيع ما يتعلق به المعاملة، الكل الطبيعي الذي ذكرت الذي يكون موجودا في الخارج بوجود أفراده. فإن الكل الذي هو محل الكلام قد لا يكون أصلا موجودا في الخارج، مثل أن أسمع أن بائع الكتب عازم على طبع كتاب كذا، فأجيء من الآن أشتري منه نسخة من الكتاب المزمع طبعه لاحقا، أما الآن أصلا غير موجود في الخارج مثلا. وأحيانا قد يكون موجودا في الخارج لكنه غير مملوك للبائع الذي يملكه بالعقد إلى المشتري. إذا مرة موجود لكن غير مملوك، فبالنسبة لي كأنه مثلا، يعني أنا البائع، كأنه غير موجود بعد إن شئت أن تقول. وأخرى أصلا غير موجود. المهم هذا ليس كالكل الطبيعي الموجود حتما بوجود أفراده مثلا، وإنما الكل الذي هو محل الكلام هو اعتبار ذهني اعتبره عقلاء العرف ومعهم الشارع، يشبه الكل الطبيعي في كليته يعني وصلاحيته للانطباق على كثيرين. واضح؟ ويتعامل معه العرف والعقلاء والشارع معاملة الأملاك، وإن كان فعلا غير موجود في الخارج، حتى وإن كان غير موجود في الخارج يتعامل معه معاملة الأملاك. أنا مالك للكل الآن، وأستطيع غدا أن أصنعه إذا كان مما يصنع، أو أن أشتريه إذا كان مما يشترى. واضح كيف؟ وهكذا. هذا المقصود بالكلي، هذا المعنى ليس بالضرورة أن يكون موجودا، بل ليس موجودا دائما في الخارج، فليس يصدق عليه لفظ الشيء. هذا غير الكل الطبيعي. إن قلت هو كما قلت، يعني اعتبره العرف العقلاء يتعاملون معه معاملة الأملاك، لكنه ليس الكل الطبيعي، هو غير الكل الطبيعي، لكن نفس هذه المعاملة معه من قبل العرف والشرع معاملة الأملاك تقتضي صدق الشيء عليه. معاملتهم معه معاملة الأملاك تقتضي صحة إطلاق الشيء عليه. سمى عليه بخصوصه، يقول هذا، تقول هو شيء مثلا، أو على ما يعمه، تقول الشيء وتريد الأعم من الكل والشخص العيني. بمعنى آخر صار له بعد هذا الاعتبار والمعاملة من قبل الشرع والعرف معاملة الأملاك، يبيعون ويشترون، يجعلونه معقد بيعهم وشرائهم وفسخهم وإمضائهم وإجازتهم وردهم، ها؟ هذا له به بهذا اللحاظ نحو وجود عندهم، نحو تشخص يصدق عليه بلحاظه عنوان الشيء، وبهذا اللحاظ يكون لفظ الشيء في الرواية شاملا له أيضا. إن قلت هكذا، قال المصنف نعم، اقتضاء معاملة العرف والشرع معه معاملة الأملاك لصدق الشيء عليه وصحة إطلاق الشيء عليه، هذا صحيح، ولكن ليس بحيث وبمنزلة لو أريد من لفظ الشيء، من هذا اللفظ المطلق، ما عدا الكلي، يعني خصوص العيني، لاحتاج إلى القرينة. لفظ الشيء وإن كان يصح أن يطلق على هذا الكلي خصوصا أو ما يعمه، ولكنه ليس مكافئا لإطلاقه على الشيء الخارجي، وليس بهذه المنزلة، ولا يحتاج عندما يطلق لفظ الشيء ويراد منه الخارجي بخصوصه إلى قرينة تقيد، ليس اللفظ بنفسه صالحا لهما وكل منهما يحتاج إلى التقييد، بل إرادة خصوص العين من اللفظ لا تحتاج إلى التقييد. نظير المجاز المشهور، نظيرها، وإلا فلفظ الشيء في الخارج ليس مجازا، لكن المجاز المشهور، ما معنى مجاز المشهور؟ استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له بكثرة، بحيث يصبح عندما يطلق اللفظ يفهم منه المجاز المشهور فيحمل عليه، وعلى رأي يتوقف فيه بينه وبين الحقيقة يصبح مجملا، لكن من دون أن يكون وضع، لم يبلغ كثرة الاستعمال حد الوضع التعيني في هذا المعنى المجازي، فبقي مجازيا، إلا أنه صار اللفظ ينصرف عند الإطلاق إليه، ها؟ على هذا القول، لا على القول بالتوقف بينه وبين الحقيقة، صار ينصرف إليه عند الإطلاق. فالمجاز المشهور، أصل المجاز يحتاج إلى قرينة عند إرادته، أما المجاز المشهور فإرادته من اللفظ لا تحتاج إلى قرينة. أو نظير بعض الألفاظ المطلقة في انصرافها إلى فرد أو بعض خاص من أفرادها، مثلا مثل لفظ الشيخ، الشيخ لفظ مطلق ينطبق على الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الأنصاري والشيخ إبراهيم والشيخ ما أدري مين وهكذا، ولكن في الفقه عندما يطلق ينصرف إلى خصوص شيخ الطائفة، قال الشيخ وأجاب الشيخ وأورد عليه الشيخ وهكذا، ينصرف إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي شيخ الطائفة رضوان الله عليه. وانصرافه إلى بعض أفراده أحيانا هو من القوة بحيث لا يحتاج في الانصراف إلى أي قرينة، يعني ليس بحد إشعار ضعيف أو كذا لا يركن إليه إلا أن ينصب قرينة وتقيد فتقول شيخ الطوسي مثلا، لا، هناك من قوة العلاقة بين اللفظ وهذا الفرد الخاص ما يكفي لانصرافه بمجرد إطلاقه من دون حاجة إلى قرينة. وإن كان ها لفظ الشيخ ما زال يمكن أن يطلق على غير الطوسي أو على ما يعم الطوسي وغيره، صحيح؟ كذلك ما نحن فيه، لا زال لفظ الشيء بلي وبالاعتبار الذي ذكرت يصح أن يطلق على الكل أو على ما يعمه ويعم العين، لكن مع ذلك له من العلاقة مع خصوص العين ما يكفي لانصرافه إليه عند الإطلاق من دون حاجة إلى قرينة، واضح؟ ومن هنا ليس لك أن تقول أنه في مثل هذه الرواية إذا قلنا يراد من الشيء خصوص الخارجي أو على الأقل احتملنا هذا فكان هو القدر المتيقن وكانت إرادة الكل مشكوكة وبمنزلة العدم، ليس لك أن تجيب علينا وتقول إرادة خصوص العين الخارجية من لفظ الشيء هنا تحتاج إلى القيد إلى القرينة وهي لا أراها وفي أحسن الأحوال مشكوكة والأصل عدمها، ها؟ فهذا الاحتمال مدفوع بهذا الأصل، ليس لك أن تجيب هكذا. لماذا؟ لأن هذا ينفع عندما يكون المورد مما يحتاج إلى قرينة، فتقول إما أن تثبت أن تبدي القرينة أو أن أنفيها لك ولو بالأصل، أما ما بيناه فقلنا إنه لا يحتاج إلى القرينة من نفس اللفظ يفهم الشيء بخصوصه، يعني الشيء الخارج بخصوصه، ولا يحتاج إلى قرينة، أو على الأقل يحتمل هذا المعنى فيكون إرادة ما سوى الخارجي منه مشكوكة وهو القدر المتيقن. ثم قال: فافهم قلت بالأمس. سيمكن أن يقال ما قلته بالأمس كل هذا الكلام فرع اعتبار الرواية، وإلا فالجواب السهل من الأول، حتى لو سلمنا دلالتها على الأعم من العين الخارجية، إلا أنها رواية أبي بكر بن عياش ولا قيمة لها. واضح؟ ويمكن أن يقال أيضا إن كل هذا الذي ذكرته لا نقبله أو لا نسلمه، ومن أين أن لفظ الشيء بالقياس إلى العين الخارجية بهذه المنزلة عند الإطلاق ينصرف إليه بخصوصه؟ لا، لفظ الشيء ما دام صححنا صدقه على الكل باعتبار أن له تشيئا ما، تشخصا ما، وجودا ما في اعتبارهم ومعاملتهم معه معاملة الأملاك وإن كان غير موجودا بعد، مدام صححنا إطلاق الشيء عليه بهذا اللحاظ فلفظ الشيء صالح للشمول لهما. وحينئذ فلا جواب لك إلا أن ترد الرواية بالضعف، يعني رواية أبي بكر. خلاص، واضح كيف؟ قال: فلم يبقى إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن عياش: من اشترى شيئا فإن جاء بالثمن بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له، فإن إطلاقه، يعني لم يبق إلا هذه بهذا البيان، وأن لفظ شيء فيها مطلق فيشمل الكل. يقول: فإن إطلاقه وإن شمل المعينة الخارجية والكل، هذا الجواب، إلا أن الظاهر من لفظ الشيء الموجود الخارج، يعني له إطلاق، ممكن أن يشملهما بالإطلاق، لكن عند إطلاقه ينصرف إلى الخارج. واضح؟ هكذا المقصود. إلا أن الظاهر من لفظ الشيء، يعني المنصرف إليه عند الإطلاق، الموجود الخارجي، كما في قول القائل: اشتريت شيئا، والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا فلا يدخل تحت الشيء. لا تقول بلى موجود، موجود في الخارج. ألم يقولوا إن الكلي يوجد في الخارج بوجود أفراده؟ قلت: هذا الكلي الطبيعي، وليس المراد من الكلي هنا الكلي الطبيعي الموجود في الخارج، لأن المبيع أي الكلي قد يكون معدوما عند العقد حين العقد، حتى الموجود منه إذا كان موجودا قد لا يملكه البائع الممالك له. ما هو الكلي إذن هنا؟ هو أمر اعتباري، وطبعا كالكل الطبيعي في كليته والصلاحية للانتباه، يعامل العرف والشرع معه معاملة الأملاك وإن كان معدوما. واضح؟ طيب، تقول: فليكن، لكن هذه المعاملة تقتضي له نحو وجود يصدق عليه معه أنه شيء، فيدخل مرة أخرى في لفظ الشيء. يقول: وهذه المعاملة وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ الشيء عليه، عليه بخصوص إذا قلت هذا الشيء، مثلا أشرت إلى الكل وقلت هذا الشيء، أو على ما يعمه شيء يراد الكل والعين، إلا أنه صحة إطلاقي عليه ليس بحيث لو أريد من اللفظ لفظ الشيء خصوص ما عدا الكل من الموجود الخارجي الشخصي، خصوص ما عداه، ما عدا الكل، ما هو الذي عدا الكل من الموجود الخارجي الشخصي؟ لو أريد خصوص العين من لفظ الشيء، ها، فليس صحة إطلاق لفظ الشيء على خصوص الكلي أو على ما يعمه هي بمثابة وبمنزلة بحيث تمنع عن إرادة خصوص الخارجي من اللفظ إلا بالقرينة، ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود الخارج الشخصي احتاج إلى قرينة على التقييد. لا يمكن إرادته منه من دون قرينة، فهو نظير المجاز المشهور في إرادته من اللفظ بلا قرينة. والمطلق المنصرف إلى بعض أفراد انصرافا لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة. وهنا أشكل على المصنف، لماذا تقول لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة؟ قل لا يحوج إرادة المقيد، هذا هو المقصود. هو نظير اللفظ المطلق المنصرف إلى بعض أفراده، يعني إلى مقيد، ها، انصرافا لا يحوج إرادة المقيد إلى قرينة. إذا أردت المقيد من هذا اللفظ لا يحتاج إلى قرينة، واضح؟ لكن أول له إسه بتأويلات، ربما يكون منها مثلا أن تقول المطلق المنصرف إلى بعض أفراد انصرافا لا يحوج إرادة المطلق، بمعنى استعمال المطلق، ها، يعني اللفظ المطلق، إلى قرينة، واضح؟ إرادة المطلق، والإرادة أيضا منها استعمالية، فليكن بمعنى استعمال، وحينئذ يراد من المطلق لفظه لا المعنى، فلا يحتاج استعمال المطلق حينئذ إلى قرينة حتى تدل على إرادة خصوص الفرد أو البعض المقيد منه، بل مع استعمال لفظ المطلق بلا قرينة أيضا ينصرف إلى البعض الخاص. على كل، فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة. إذن نحن نقول إما كما ادعى أولا من اشترى شيئا يعني ظاهر في خصوص الخارجي، وانظر من قال اشتريت شيئا كما ادعى، فهذا لا احتمال فيه لإرادة الكلي، أو على الأقل نقول من المحتمل إرادة خصوص الخارجي، الخصم لا يدعي اختصاص الشيء هنا بالكل، أقصى ما يدعي شمول الشيء للكل، فإما ندعي في مقابله اختصاصه بالعين أو احتمال الاختصاص، لا يحرز إرادة الشمول والعموم لاحتمال ما قلنا من أنه بهذه المثابة كاف إطلاق اللفظ فيه للانصراف إلى خصوص العين الشخصية مثلا. ما أدري هذا البيان، يعني الانصرافات أمور وجدانية، إما ينصرف أو لا، يحتمل وغير يحتمل، ماذا مثلا. على كل حال، فليس لك أن تقول إرادة الخاص تحتاج إلى قرينة غير موجودة والأصل عدمها، فتعين إرادة حملية على الإطلاق، فافهم. فقد ظهر مما ذكرنا أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي. وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر، هذا وجه جديد لإثبات عموم المبيع في مورد ثبوت خيار التأخير للكل، وبطلان هذا الشرط، شرط أن يكون عينا. حاصله والقرين عليه على هذا البطلان وعدم الاشتراط أن أكثر العلماء أطلقوا لفظ البيع كما يقول ولعل يريد المبيع، ولم يقيدوه بالشخصي، قال من اشترى بيعا أو شيئا مبيعا بأي لفظ كان عبروا مثلا، لكن مهم أن لا يكون من الألفاظ الظاهرة أو الصريحة في خصوص الشخصي، لأنه يغني عن التقييد حينئذ. البيع أو المبيع المحتمل للكل والشخصي وللأعم، أطلقوا لفظة ولم يقيدوه بالشخص. فإذا كان أطلقوه ولم يقيدوا بالشخص فالأكثر ظاهرهم ثبوت الخيار وإن كان المبيع كليا. فكيف حينئذ يمكن أن يستدل أو يدعى أن من شروط عينية المبيع، بل ويدعى عليه الإجماع كان في الدليل الأول مثلا؟ واضح كيف؟ وجواب المصنف عليه أمران: الأول أن التأمل في عباراتهم، لكن مع الإنصاف، وإلا إذا أردت أن تتأمل بلا إنصاف فقد لا تصل إلى ما أقول. مع الإنصاف يعطيك هذا التأمل في عباراتهم أنهم ليسوا يريدون الأعم، بل يريدون خصوص المبيع الشخصي خلافا لما تدعي. سيقول: ولا أقل من أن التأمل المذكور يوجب الشك في عموم كلامهم، إن لم يجزم معه بالاختصاص بالشخصي فلا أقل بأنه يوجب الشك في عموم كلامهم للكل، فيكون إرادة المبيع الشخصي هي القدر المتيقن من كلماتهم، وليس لك حينئذ ما تثبت به العموم، لأنك في هذا الوجه اعتمدت لإثبات العموم للكل على ظاهر كلماتهم كلمات الأكثر، وليس لك حينئذ عندما يشك في الشمول ويكون القدر المتيقن إرادة الشخصي، ليس لك من كلمات الأكثر دليل على إرادة التعميم. إذن إما أن نقول تأمل يجزم معه بذلك، أو نقول يورث الشك. هكذا أولا قال، ثم أخيرا رجع إلى أن التأمل يعطي الجزم. في آخر عبارته رجع أخيرا إلى أن التأمل يعطي الجزم بأنهم يريدون التخصيص بالشخص بغض النظر. هذا في الجواب الأول. الجواب الثاني أن دعوى استفادة العموم للكلي من عدم تقييد الأكثر بالشخص، هذه التي ادعيتها معارضة، وهذا يعني أنت تدعي أن ظاهر عدم تقييد الأكثر بالشخص إرادة العموم للكلي. أنا أتيك بظاهر آخر من كلماتهم يعطي الاختصاص بالشخص فيعارض ما ادعيته. هذا لو سلمناه، وإلا في الأصل لم نسلمه، وقلنا إن التأمل يعطي الجازم بإرادة الشخص، لكن لو سلمناه فله معارض يظهر منه إرادتهم الشخصي. ما هو هذا المعارض؟ المعارض هو ظهور عدم التصريح منهم بأن مسألة اختصاص المبيع بالشخصي أو عمومه للكل هي محل خلاف. لا أحد منهم قال إن هذه مسألة محل خلاف، هل هو عام أو خاص بالشخصي؟ ما أحد قال إنها محل خلاف. إذا لم يقل أحد إنها محل خلاف، إذن هي محل وفاق، صحيح؟ كلهم سكتوا ولم يقولوا إنها محل خلاف، إذن هي محل وفاق، وإلا لكنت ظفرت على الأقل بواحد أو اثنين صرحوا بالاختلاف فيها. وإذا كانت محل وفاق فهنا احتمالان: أن يكون ما اتفقوا عليه فيه من هذه المسألة هو التعميم للكل، وأن يكون ما اتفقوا عليه هو التخصيص بالشخص. احتمالا، لأن مجرد أنهم متفقون لا يدل على واحد منهما، يحتمل هذا يحتمل ذاك. ما الذي نرجحه؟ نقول حمل اتفاقهم الذي استظهرناه من عدم التصريح بالخلافية في المسألة، حمل اتفاقهم على الاتفاق على إرادة العموم تستلزم خروج عبارة الشيخ المتقدمة، عبارة المبسوط التي فيها من اشترى شيئا بعينه، والتي قلنا إنه نسبها، قلنا ونقلنا من عبارته فيها نسبها إلى روايات أصحابنا، روى أصحابنا، وقلنا نحن إن ظاهره ليس مجرد الرواية بل كونه مفتن به بينهم، معمولا به بينهم، يعني هو معقد إجماعهم. وهذه العبارة ولزوم خروجها بما لها من مضمون نسبة الاتفاق إليهم على إرادة الخيار في مورد من اشترى شيئا يعني بعينه كما قال يعني الشخصي، خروج مثل هذه العبارة لو حملنا اتفاقهم على التعميم هو المرجح للعكس. واضح؟ بأن نقول إذا نحمل اتفاقهم على الاختصاص بالشخص انسجاما مع تصريح الشيخ بأن المورد هو شراء شيء بعينه ومع نسبته إلى رواياتهم على وجه ظاهر من كونه مفتن به بينهم. هذه قرينة تدل على أنه يظهر منهم الاتفاق على شخصية المبيع في مورد خيار التأخير، فتعارض ما ذكرت من قرينية عدم تقييد الأكثر البائع أو المبيع بالشخصي على ماذا؟ على التعميم للكلي، لو سلمنا هذه في نفسها ولم نردها بأن تتبع كلماتهم متأملا مع الإنصاف يدل على إرادتهم خصوص الشخصي. واضح كلام؟ قال وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر لعدم تقييدهم البيع، لعل الأصل المبيع وصحف فإن الشبه في الصورة قريب، ولعلهم يعبرون بالبيع تبعا لعبارات النصوص، من اشترى بيعا انقبض بيعا إلى آخره، لعدم تقييدهم البيع بالشخص. وفيه أن التأمل في عباراتهم مع الإنصاف يعطي الاختصاص بالمعين أو على الأقل الشك في التعميم. وعلى الأول واضح مختص، على الثاني يكون الاختصاص، يكون إرادة الجزء الشخصي قدرا متيقنا ولا دليل على إرادة غيره. هذا أولا، مع أنه معارض بعدم تصريح أحد بكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص. هذا الشيء الوحيد الذي لم أذكره هو هذا، إلا الشهيد في الدروس حيث قال إن الشيخ قدس سره قيد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعين يعني الشخصي، ونسب التقييد بكون المبيع معينا إلى خصوص الشيخ في المبسوط. وظاهر هذا أنه لا يفهم من غير الشيخ هذا التقييد بالشخصي، وإلا للغى هذه النسبة الحصرية إلى الشيخ، كان يقول يظهر من الشيخ ومن فلان ومن فلان إذا كانوا قلة يعددهم، أو يقول على الأقل باللسان ومن جماعة آخرين، وإذا كانوا كثرة يقول مثلا يظهر من الأكثر من المشهور حسب حجم العدد والكمية. أما الاقتصار على نسبة هذا الظهور إلى الشيخ فمعناه أنه لا يفهم الاختصاص بالمعين من غير الشيخ، بس الشهيد هكذا. لكن نحن نقول هذا اشتباه من الشهيد، اشتباه. كيف؟ لأنه هذه العبارة التي تقدمت من الشيخ في المبسوط والتي يظهر منه فيها تقييد المبيع بالشخصي، ماذا قلنا؟ نسبها الشيخ إلى روايات أصحابنا على وجه يظهر منه كونه مفتن بمضمونها، فكيف يكون هذا فقط مختصا بالشيخ؟ يعني أنت إذا أردت أن تنسب إلى الشيخ أنه يخصص المبيع بالشخصي فليس يصح لك أن تقتصر على هذا، بل لابد أن تقول هو يخصصه بالشخصي وينسبه إلى كل أصحابنا. على كل حال غض النظر عن هذا، لم يصرح أحد بكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص إلا الشهيد في الدروس، حيث قال إن الشيخ قدس سره قيد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعين، فإنه كلام الشهيد هذا ظاهر في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب، لكنك عرفت أن الشيخ قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا، لا أخذه من مضمون روايات أصحابنا، أخذه في مضمون، يعني قال هو موجود في مضمون رواه أصحابنا، واضح؟ بل وزد عليه وقلنا هناك على وجه النظر منه كونه مفتن به بينهم لا مجرد رواية. انتهت القرينة، إذا القرينة وقفت هناك، اترك إلا الشهيد معارض بعدم تصريح أحد بكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص، لابد أن تتمم هذا، إذا لم يصرحوا بأنه محل خلاف لابد أنه محل وفاق. طب ما هو الذي محل وفاق، التخصيص أو التعميم؟ إن قلنا إن التعميم محل وفاق لازم التنافي مع عبارة الشيخ التي ينسب فيها ذلك إلى الأصحاب، أما إذا قلنا إن التخصيص هو محل وفاق فليس هناك ما ينافي هذا المعنى، فيكون هذا أرجح. ثم يرجع قال وكيف كان، فالتأمل في أدلة المسألة وفتاوي الأصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين. هذه شروط أربعة في البيع الذي يثبت فيه خيار التأخير، وهناك من ذكر أشياء أخرى بعنوان الشروط يتعرض لها المصنف ويردها، والحمد لله رب العالمين.